الثانية عشرة ظهرا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: لجنة الانتخابات تعلن تقدم المرشح إبراهيم رئيسي بفارق كبير في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في إيران. ظريف يؤكد ضرورة رفع الحظر الأمريكي ويشدد على رفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي. وسلاح الجو اليمني ينفذ عملية هجومية جديدة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بالسعودية. ومن العناوين إلى التفاصيل، اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية تقدم مرشح الرئاسة إبراهيم رئيسي بفارق كبير في النتائج الأولية بعد فرز 90% من الأصوات. وذكر رئيس اللجنة جمال عرف في مؤتمر صحفي أن رئيسي حصل على أكثر من 17 مليون و800 ألف صوت، يليه مرشح الرئاسة محسن رضائي لحصوله على أكثر من 3,300,000 صوت. وأشارت اللجنة إلى حصول المرشح الثالث عبد الناصر همتي على أكثر من 2,400,000 من الأصوات، يعقوبه أمير حسين قاضي زاد هاشمي بمليون صوت. هذا وتتواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 13 بكافة المراكز الانتخابية في عموم مدن الجمهورية الإسلامية، وتم إغلاق كافة مراكز الاقتراع رسميا عند الساعة 2 فجر اليوم بعد تمديد فترة التصويت 3 مرات بسبب الازدحام وكثافة المشاركة الشعبية. وانطلقت هذه الممارسة الديمقراطية في الساعة 7 من صباح الجمعة بالتزامن مع انتخابات مجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الإسلامي، لتسليط المزيد من الأضواء على أبعاد إجراء عملية الانتخابات الرئاسية الإيرانية والتغطية الإعلامية الأجنبية لها. نتوقف ورؤية عضو البرلمان الإيراني السابق مهدي موسوي نجاد.
تغطية هذه الملحمة المشاركة الشعبية، ولله الحمد الكل كانوا قد شهدوا حوالي 500 مراسل من أقصى نقاط العالم جاءوا ليغطوا هذه الانتخابات الشفافة، ليحللوها ويعكسوا أخبارها إلى المكان. معلوم أن هذه الانتخابات هي مهمة جدا بالنسبة للعالم، والناس أيضا الشعب بحضورهم إلى صناديق الاقتراع، هم نزلوا إلى الساحات وإلى صناديق الاقتراع، وكلنا شاهدنا كيف كحضر أبناء الشعب إلى صناديق الاقتراع. ونحن في هذه الفترة الرئاسية وهذه المرحلة نواجه مرحلة جائحة كورونا، وكنا تحت ظروف خاصة، كان بإمكان هذه الظروف قلل الحضور والمشاركة، إلا أننا شاهدنا الشعب شكل طوابير طويلة أمام صندوق الاقتراع، وشاهدنا أن الشعب وقف لاستحكام وتدعيم النظام الإسلامي وتقوية النظام الإسلامي، كرس جهده. انتخاباتنا لم يعتريها أي نوع من المشاكل الأمنية الداخلية، ونحن وجدناها تقام بسلامة وسلسة، وهذا دليل على أن ثقافة الشعب واعتماد الشعب على الجمهورية الإسلامية ونظامها، وهذا دليل آخر، وأن الشعب يعتبر النظام منه ويعشق النظام ويعمل على توفير أمنه وإقامة انتخابات ملحمية، والكل تضامنوا وتضافروا، كل القوميات والأثنيات الموجودة في البلاد وكل المذاهب حتى الأقليات الدينية جاءت إلى جانب إخوانها وباقي المواطنين وأدلوا بأصواتهم. نشاهد التضامن والتضافر، ذلك وجدنا الانتخابات شفافة جدا، ووجدناها تقام بشكل دون أي مشكلة أمنية.
أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة رفع الحظر الأمريكي ضد إيران، مشددا على رفض إيران إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي. جاء ذلك خلال لقاء محمد جواد ظريف في مدينة أنطاليا بتركيا مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في إطار اجتماع منتدى أنطاليا الدبلوماسي. وأشار ظريف إلى التجربة المريرة للشعب الإيراني فيما يتعلق بانتهاك الولايات المتحدة لمعاهدة الاتفاق النووي الإيراني في عهد ترامب، معربا عن أمله في أن تكون المحادثات الجارية في فيينا مثمرة. ومن جانب عرب جوزيف بوريل خلال الاجتماع عن أمله في أن تؤدي محادثات فيينا إلى نتائج مثمرة. استهدف سلاح الجو اليمني المسير قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط في قطاع عسير، ملحقا بالموقع المستهدف خسائر فادحة. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى السريع استخدام طائرة من طراز قاصف كي 2 في تنفيذ الهجوم، مضيفا أن العملية تأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على شعب البلاد. بالمقابل أصيب مواطن يمني برصاص حرس الحدود السعودي بإحدى مناطق مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. وكان طيران العدوان شن أكثر من 20 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من محافظة مأرب. قالت الصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الولايات المتحدة بدأت بخفض عدد قواتها العسكرية في منطقة غرب آسيا. وأكدت الصحيفة أن البنتاغون قرر خفض أنظمته للدفاع الجوي في الإقليم ذاته بعد أن عززتها بذريعة وجود حالة من التوتر مع الجمهورية الإسلامية، موضحة أن وزارة الدفاع بدأت فعليا بسحب بطاريات مضادة للصواريخ من العراق والسعودية والكويت والأردن. وادعى حكام البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن قامت بهذه الخطوة لإعادة تنظيم وجودها العسكري حول العالم. يذكر أن القوات الأمريكية تلقت ضربات موجعة من الفصائل المسلحة بالعراق ومن عناصر حركة طالبان في أفغانستان. قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أن وحدات الحشد قوة رسمية تم إنشاؤها وفق القانون. وفي كلمته بمراسم الذكرى السنوية لتأسيس الحشد أكد فالح الفياض أن المرجعية الدينية كانت المنطلقة والموجهة الأساس للحشد، لافتا إلى نجاح هذه القوات الشعبية في رص صفوف أبناء البلاد بصرف النظر عن المذهب. وأضاف المسؤول العراقي أن الحشد الذي قضى على عصابات داعش الإرهابية بات أكثر استعدادا لخوض معارك أكبر، موضحا أن أي دولة تريد إقامة علاقات بالعراق لا يمكنها اعتبار الحشد ميليشيا خارجة عن القانون. نفذت وحدات الأمن الصهيوني حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال مواطنين فلسطينيين واقتادتهما إلى جهة مجهولة. واندلعت مواجهات ليلية بمحيط جبل صبيح جنوب نابلس فيما أغلق جنود الاحتلال حاجز بيت فوريك شرق المدينة. وفي القدس المحتل أصيب 9 فلسطينيون جراء قمع الاحتلال مسيرة حاشدة انطلقت بعد صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك تنديدا بإساءة الصهاينة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. لجنة الانتخابات تعلن تقدم المرشح إبراهيم رئيسي بفارق كبير في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في إيران. ظريف يؤكد ضرورة رفع الحظر الأمريكي ويشدد على رفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي. وسلاح الجو اليمني ينفذ عملية هجومية جديدة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بالسعودية. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. إلى متى تبقى أوضاع المعتقلين في سجون النظام آل خليفة في حالة تدهور؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ما زال الوضع في البحرين على صفيح ساخن، وما زال القلق يعم مختلف شرائح المجتمع بسبب أوضاع المعتقلين الذين يتعرضون إلى إرهاب نفسي وصحي، خاصة مع تزايد عدد المصابين بوباء كورونا، ما استدعى الشعب إلى وقفات عديدة لإيصال صوته للمسؤولين. في هذا الوقت أصدر علماء البحرين بيانا أدانوا فيه ما وصفوه باستهتار السلطات الخليفية الحاكمة في البحرين بأرواح أهل البلاد وخاصة معتقلي الرأي، منهم القابعون في السجون. وحمل البيان السلطات مسؤولية العواقب الناجمة عن سوء المعاملة والحرمان من العلاج داخل السجون، وقالوا في بيانهم إن الإهمال الصحي الذي تواترت الشهادات المعتبرة عليه من داخل سجون جو في ظل وباء كورونا ليحمل السلطة والنظام بأعلى المستويات المسؤولية الكاملة والمحاسبة الشديدة شرعا وقانونا وشعبيا، ولا يجوز السكوت عنها بتاتا. وفي معرض إشارتهم إلى الوضع الصحي للشيخ عبد الجليل المقداد، وصف العلماء الشيخ برمز ديني شامخ وقائد من قادة الشعب الكبار، وأن الإهمال والتعذيب الذي يتعرض له وهو في هذا السن والأمراض التي يعاني منها لا ينذر بالخطر على حياته التي تعني الكثير لهذا الشعب الوفي الأبي. وشدد العلماء على أن جوهر الأزمة في البحرين هي في أن الشعب ليس له رأي في القرارات التي يتخذها النظام الذي لا يهمه ما يصيب الشعب ما دام مترفوه في عالم آخر يعيشون ويظنون أنهم بمنأى عما يجري. جدير بالذكر أن تسريبا صوتيا للشيخ عبد الجليل المقداد تم تداوله أكد فيه أنه يتعرض لإهمال طبي في سجنه منذ 10 سنوات، وأن سلطات السجن تمتنع عن تقديم الرعاية الطبية له. في خط متواصل توجهت أمهات عدد من المعتقلين السياسيين في البحرين المنقطعة أخبارهم منذ 11 يوما إلى مبنى الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية السجناء للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهن. وأشارت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أنه تم منع أمهات المعتقلين السياسيين من الدخول إلى مكتب المفوضية لتسليم خطاب إلى أحد أعضاء المفوضية مباشرة، فسلموه إلى موظف وعدهن بالتواصل معهن، في حين توجهت الأمهات بعد ذلك إلى وزارة الداخلية، وكذلك تلقين وعودا بالاتصال بعد أيام، بيد أن الأهالي يدركون أن هذه الوعود عرقوبية من أجل احتواء الموقف، وأن النظام عازم على إيذاء المعتقلين وأهاليهم. وفي ضوء تلقي المنظمات الدولية شكاوى من أهالي المعتقلين في سجون البحرين، أرسل 16 نائبا من مجلس النواب الفرنسي رسالة إلى سفير فرنسا في البحرين تنبهه فيها إلى الظروف المؤسفة التي يواجهها المعتقلون ولا سيما سجناء الرأي في السجون البحرينية. ومن هنا يمكن القول إن البحرين في ظل فقدان الأمن والعدالة والقانون تبقى أسيرة نظام ديكتاتوري عنصري طائفي يفتقد إلى أدنى أسباب الوجود. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم في لقائنا هذا بحرين الصمود. إلى متى تبقى أوضاع المعتقلين في سجون نظام آل خليفة في حالة تدهور؟ وطبعا المساهمة الأولى في هذا اللقاء من أختنا أم علي من البحرين، تقول: كأن عقول حكامنا أفرغت من الحكمة وقلوبهم من الرحمة، إلى الله المشتكى، المال والكبرياء جردهم من المروءة والقسوة، أحالت قلوبهم حجارة، فإلى من نشتكي سوى الله؟ شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. نعم، ولمزيد من تسليط الضوء على التطورات في البحرين نرحب ب الأستاذ جعفر حسابي الناشط السياسي البحريني من العاصمة البريطانية لندن معنا عبر الهاتف. سيد الحسابي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم سيد الحسابي،
ما أسمع
جيدا. يعني يبدو أن هناك مشكلة في التواصل. هل الصوت الآن جيد لديك؟
جيد بس لا زال ضعيف ولكن أسمع.
نعم سيد الحسابي، نتحدث عن أوضاع المعتقلين في سجون نظام آل خليفة والتدهور الحاصل فيها. لماذا تستمر معاناة المعتقلين في سجون آل خليفة رغم يعني كل الإصابات بجائحة كورونا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام. ما يجري في البحرين مأساة كبيرة جدا، وخاصة نحن نمر الآن في وضع الكورونا والتي الآن تفشت وتفشت في البحرين منذ وضع البحرين كمحجر لدول الخليج، والتي أعتقد أن النظام الخليجي يتعمد قتل الشعب البحراني بهذا المرض، ورأينا كيف أنه أخذ الكثير من شباب البحرين الذين أصابهم هذا المرض، ونحمل نحن المسؤولية الكبرى للنظام ورأس النظام الخليفي لأنهم لا يشعرون ولا يستشعرون بما يجري في البحرين، أو أنهم في قصورهم فارهين لا يهتمون لما يجري في البحرين من مصائب، سواء كان على المستوى المعيشي أو على مستوى الآن الكورونا التي تفشت وأخذت الكثير من شباب البحرين الذين يدفنون في هذه الأيام بالعشرة وبأكثر من عشرة. هذا أمر لا يمكن احتماله من هذه السلطة الغاشمة التي تحاول على الرغم من المأساة الاقتصادية والمأساة السياسية والمأساة التي لم تنتهي ولم تبتدئ في 14 من فبراير، إلا أننا نجد أن هذا النظام يتفنن في قتل شعب البحرين كل يوم، وأخذ هذا المرض الذي تفشى في العالم ذريعة لقتل شعب البحرين. والخوف الأكبر ليس فقط على شعب البحرين الذين خارج السجن، ولكن نحتمل أن يصابوا أيضا الذين هم في داخل السجن. وأعتقد أن خرجت كثير من الرسائل التي تناشد شعب البحرين بضرورة التحرك من أجل قيد الشرفاء الأحرار في البحرين.
نعم.
والتي رأينا أن النظام الخليفي قام بوضع سجناء البحرين رهينة وأسرى تحت هذا المرض القاتل.
نعم.
ورأينا كيف أننا رأينا حسين بركات الذي توفاه الله في داخل السجن واستشهد. أعتقد أن الآن مصير شعب البحرين وخاصة السجناء في داخل السجن قد تكون مأساة كبيرة. وأعتقد أن الرسائل التي قام بها سواء كان الرموز داخل السجن أو آية الله قاسم دليل على أن الوضع لا يمكن احتماله ولا يمكن أن يسكت عنه، ولكن هذا النظام لا يسمع ويجعل الأذن من طين أو أخرى من عجين، ولا يريد أن يسمع، ولو أراد أن يسمع لا قام بفك أشرع كل المعتقلين.
نعم. طيب سيد جعفر، ما أهم محاور بيان علماء البحرين بخصوص أوضاع المعتقلين في سجون نظام المنامة؟
بلا شك أن علماء البحرين إذا لم يكونوا مهتمين بشعب البحرين وبالسجناء داخل السجن ومصير الرموز المعتقلة داخل السجن، أعتقد أن هذا الأمر بين وواضح لدى كل من رأى هذا البيان أنه يعطي حالة من الإنذار للنظام بأن ما يجري في البحرين ليس بالأمر الهين وليس بالأمر الذي يمكن أن يتغاضى عنه، ولا بد من أن يكون هناك موقف ويكون من هناك تحرك سريع من أجل سواء كان إنقاذ الأسرى والمرتهنين والسجناء أو أن يقوم بالتحرك من أجل إيقاف الرحلات التي رأيناها تدخل البحرين ويحجر وتحجر وتنشر المرض في شتى بقاع البلد البحرين. وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه، وهذا مؤشر بأن النظام انسلخ حتى من الأمر الإنساني الذي من المفترض أن يراعى فيه شعب البحرين أو الرهائن والأسرى في داخل السجن.
طيب، فيما يتعلق بأوضاع المعتقل الشيخ عبد الجليل المقداد، ما هي أوضاعه؟ ما يعني ماذا لديكم من أخبار حول حالته الصحية، خاصة في ظل الإهمال الطبي الذي يمارسه يعني النظام الخليفي بحقه؟
لم أسمع السؤال جيدا، ولكن ما يخص الشيخ سماحة الشيخ آية الله الشيخ عبد الجليل المقداد أمر يعني استنفذ كل الطاقة وكل ما يمكن أن يقال، وأعتقد أن لابد أن يكون هناك تحرك حقيقي من قبل سواء كان الدولة نفسها، ونحن لا نعتبر لهذه الدولة لأنها لا تعتبر لشعب البحرين، ولكن ما قاله آية الله الشيخ المقداد دليل على أن الحالة مزرية فعلا، سواء كان على الرموز القادة في داخل السجن أو على حتى الشباب في داخل السجن الذين هم أسرى ومرتهنون. هذا النظام يتلاعب بمشاعر الناس، يتلاعب بمشاعر الأسرى، يتلاعب بمشاعر الرموز، ويكذب ويدلس على المجتمع الدولي بأن هناك بأن كما يخرج المفضلون بأن السجناء يتمتعون بخمس نجوم داخل السجن، وليس هذه المهانة التي يعتبرها سماحة الشيخ المقداد بأنها قتل بطيء، وأن لو لم يكن هذا الأمر يعني أنه ما قاله أنه يجني بحق نفسه، وهذا أمر خطير جدا لأن الرموز الآن يستهدفون بأنهم يوضعون تحت هذا الأمر بأن يقتلوا ببطء، وهذا ما رأيناه بعد سماحة الأستاذ المشيمة والدكتور عبد الجليل السجاي وشيخ محمد المقدار، والآن خرجت أيضا بيان سماحة الشيخ المقداد. هذا دليل على أن هناك استقصاء لهذه الطبقة وللرموز بأن يستهدفون وأن يقتلون بشكل بطيء وبمغفل عن العالم وبسكوت العالم ما يجري في داخل السجون في البحرين. نحن نشد على أيدي الذين يخرجون يوميا في ساحات البحرين من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والتغيير الحقيقي في البحرين، وليس أن يمر هذا الأمر مرور الكرام كما
نعم. سيد المقداد، سيد الحسابي.
نعم.
طيب سيد الحسابي، هناك سؤال يعني يطرح بأن النظام يقدم وعودا كما يصفها البعض بأنها وعود قرقوشية لأمهات المعتقلين اللواتي يطالبن بالسماح لهن على الأقل يعني مقابلة أبنائهن، الاطمئنان على أوضاعهم في السجون. لماذا برأيكم النظام يعني يتبنى مثل هذه السياسة مع أمهات المعتقلين؟
يا أخي، بالنسبة إلى هذا النظام يعني لم نرى منه أي أمل في أن يكون هناك تغيير وتغيير حقيقي. هذا النظام كل خسر كل ما يمكن أن يراهن عليه. خسر شعب البحرين لأنه جعل شعب البحرين يفقد كل ما يمكن، أو حلقة الوصل، أو كل حتى شعرة معاوية قطعها من زمن بعيد. فهذا وهذا أنا أعتقد أنه في صالح شعب البحرين، لأنه يتضح لدى القاصي والدالي لأن هذا النظام لا يمكن إصلاحه، ولا يمكن الوثوق به، ولا يمكن الاعتماد عليه، ولا يمكن أن نصافح يدنا مع هذا النظام القاتل الدموي الذي لا يسامح طفل، لا يسامح شيخا كبير، ولا يحترم الطفل الصغير وغير ذلك. هذا النظام فقد كل ما يمكن الاعتماد أو الصلاحية التي تؤهله بأن يحكم شعب البحرين. لا يستأمن على 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 بواب مدرسة كيف به، وهو يقتل في شعب البحرين. ورأينا كيف أن هذا النظام في يعني في الآونة الأخيرة جعل من البحرين محجر. فبالتالي استعمال، أو بالأحرى محاولته إهانة وتعذيب وقتل وإهانة المرأة في البحرين، وخاصة أمهات المعتقلين، دليل على أن هذا النظام لا يمكن إصلاحه، فعلا لا يمكن إصلاحه، ولا بد أن نغسل أيدينا من أن يكون هذا النظام على مستوى يجلس معه على طاولة حوار أو غير ذلك من المحاولات التي للأسف الشديد يحاول النظام أن يجعل من بعض شعب البحرين يفضل لهذه المسألة، والوعود الكاذبة التي يطلقها بين الفينة والأخرى.
طيب، فيما يتعلق بيعني التحركات على المستوى الغربي، مثلا تدخل برلمانيين فرنسيين بخصوص أوضاع المعتقلين في سجون نظام آل خليفة وغير ذلك على هذا المستوى، هل يمكن أن يكون مؤثرا ويعني ضاغطا على النظام باتجاه أن يصحح من ولو على الأقل من يصحح من سياساته حيال المعتقلين وفيما يتعلق ب يعني حقوق الإنسان في البحرين؟
يا أخي أستاذ محمد، أنا أعتقد أن ما نقوم به في الغرب وما يقوم به أخوتنا الذين يحاولون ليلا نهارا بأن يوصلوا مظلومية شعب البحرين للمنظمات الحقوقية وللدول التي من المفترض أن بين قوسين أن تحمي حقوق الإنسان وأن تتنصل من التعامل بالمصالح وتأخذ الأخلاق كمعيار لما يجري في العالم. نقول أن بيان هنا أو 16 نائب في فرنسا أو 72 في البرلمان الأوروبي أو غير ذلك لا يغير كثير ما دام المصالح للدول. ولو رأينا أن يعني النظام الإدارة الأمريكية ترفع يدها عن هذا النظام، سوف يأتي راكعا لشعب البحرين، ويأتي راكعا للمنظومة الأممية ويقول ماذا تريدون، نحن نفعله بكل امتنان. هذه الأنظمة الدكتاتورية لا بد أن يستعمل معها الغض العصا الغليظة التي يمكن أن تجعل من هذه الأنظمة أقلها تأتي وتقوم بتأتي وتغير من نهجها الدكتاتوري الشمولي الذي رأيناه مع هذه الأنظمة، سواء كان النظام السعودي أو النظام البحريني أو الأنظمة الاستبدادية في الخليج التي تحاول أن تستفيد من الوقت من أجل استغفال استغفال الأمم المتحدة واستغفال المنظومة العالمية الأممية من أجل مآربها ومن أجل أن تقتل في الشعوب. وهذا ما نراه في البحرين من قتل شعب البحرين بدم بارد بدون أي مراعاة لما يجري في من التغيرات الأممية والإقليمية التي نراها. لو كان هذا النظام يحسب حساب لما يجري في الإقليم وتغير المعايير وتغير كل ما يجري في الإقليم لرأينا أن هناك تغير حقيقي في مع هذا النظام. ولكن هذا النظام يعتبر نفسه مسنودا من قبل الإدارة الأمريكية والبريطانية وغيرها. فهذا يعطيه أمل في أن يبقى أكثر وأن يبقى على نفس الأسلوب وعلى نفس المنهج الذي يسير عليه.
شكرا لك الأستاذ جعفر الحساب الناشط السياسي البحريني من لندن.
أهلا وسهلا.
حياكم الله.
صحا لكم أهل تبقى الشريفات أسارا ما دينكم وهل فيكم على العرض ضيارا ضقنا بكم فهبوا أيها الأحرار ثارا من جاءكم بهدي الحرمات اسلوه نارا اسحقوهم إذا طاب عندنا صوب نسانا اسحقوهم فشرع السحق للطاغوت حانا اسحقوهم إذا طاب عندنا صوب نسانا اسحقوهم فشرع السحق للطاغوت حانا سحقا لكم. الدفاع شرع يا شرف العروبة والقانون يقضي والغيرة الغضوبة يستباح عرض من طغمة كذوبة ويسيء فعلا من يأمن العقوبة اسحقوهم هنا كائن من كان تعدى اسحقوهم إذا فكر في أن يستبد سحقا لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا بحرين الصمود، وطبعا نشكر الأستاذ جعفر الحسابي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع مع رسائلكم. الأخت فاطمة الزهراء من العراق بصوتها:
لعنة الله على آل خليفة لا يتحركون قيد الملة إلا بأمر أسيادهم الأمريكان والصهاين والبريطانيين، الموت لآل خليفة الجبناء.
نعم، شكرا لأختنا فاطمة. عبد الله بوي من السنغال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأوفياء الكرماء أسرة برنامج بحرين السمود. ما زالت أوضاع المفتقدين في سجون الخليفة تتدهور نحو الأسوأ في ظل تعانة النسام الخليفي في عدم تبييدها على الرغم من مخاطر تفشي جائحة كورونا المحتملة فيها. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربي الجمهورية السنغال.
شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأوضاع للمعتقلين في سجون آل خليفة تزداد سوءا، وهذا النظام الخليفي الظالم والعميل لا يستجيب لنداءات المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولا لنداءات أهالي المسجونين من أبناء البحرين المظلومين. وهكذا هم حكام دويلات أعراب الخليج الفارسي في البحرين وفي السعودية تشابهت جرائمهم وقلوبهم وظلمهم للمواطنين الأبرياء. يقول الله سبحانه وتعالى: وما الله بغافل عما يعمل الظالمون. صدق الله العلي العظيم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ مهدي من البحرين يقول إن السلطات البحرينية وبهذه السياسة وتعمد إهمال الطبي بحق المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين في السجون يرتكب جرائم بشرية، ويمكن رفع هذه الملفات إلى المستويات الدولية من أجل ملاحقة قادة ورموز هذا النظام ومعاقبتهم على جرائمهم. شكرا للأخ مهدي من البحرين على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا بحرين الصمود. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
اعمل عمل رجل يعلم أنه مأخوذ بالإجرام مجزي بالإحسان. سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي. موضوع البحث هو منزلة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في المروي عن مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في فضل زيارة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، من زارها وجبت له الجنة، وفي المروية عن مولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: من زار المعصومة بقوم فله الجنة. وفي المروية عن مولانا الإمام الجواد صلوات الله عليه: من زار عمتي بقوم فله الجنة. حقيقة ملفت، ثلاثة من الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم يبشرون زائرة فاطمة المعصومة، يبشرون الزائرة بالجنة. في بعضها وجبت له الجنة، في بعضها فله الجنة، وجاء في بعض الروايات بأن زيارتها تعادل الجنة. ونحن نعلم أن الإمام المعصوم ما عنده مبالغة في كلامه، يعني ما يبينه هو عين الواقع. فإذا أردنا أن نتأمل مقام السيدة جلالة قدرها سلام الله عليها، بإمكاننا من خلال الفضل الوارد في زيارتها أن نقف على ما لها من الجلالة والشأن. خصوصا تأملوا جيدا أننا نعلم من الكتاب العزيز، من القرآن الكريم، بأن الجنة إنما الله أعدها علما للمتقين من عباده. يقول عز من قائل في سورة مريم عليه السلام: تلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا. ويقول عز من قائل في سورة الرعد: مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. آيات كثيرة صريحة بأن الجنة إنما هي للمتقين. زين، إذا تلاحظون هذه النصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام في فضل زيارتها وما أعد الله للزائر، شنو أعد له الجنة، شنو معنى هذه الروايات؟ معنى هذه الروايات أن من بركات زيارتها أن الزائر يوفق أن يكون من المتقين. ببركة هذه الزيارة الله يغفر له، ببركة هذه الزيارة والحضور عند هذه الطاهرة سلام الله عليها الله يوفقه شنو؟ للابتعاد عن الذنوب، يوفقه للتوبة منها، يوفقه للاجتناب عن الذنوب، ويوفقه للعمل الصالح حتى يكون من المتقين بعد، لأن الجنة للمتقين وزائرها شنو؟ له الجنة. بركات كثيرة، وهذا يدل على جلالة قدر هذه الطاهرة. فإن شاء الله ينبغي للمؤمن أن لا يتهاون في زيارة هذه الجليلة، هذه الطاهرة. وعدنا في الروايات أن الإمام الرضا سلام الله عليه كان يشجع أصحابه لزيارة أخته المعصومة. يقول عليه السلام كما في الرواية لأحد أصحابه اسمه سعد: تزورون قبر لنا عندكم في قوم؟ قال: سيدي، قبر من؟ قال: قبر أختي فاطمة المعصومة، من زارها كمن زارني. في بعض الروايات هكذا، وجاء في بعض الروايات: من زارها عارفا بحقها فله الجنة. وهذه الكلمة عادة هذه تطلق حول عبارة زيارة المعصومين، يعني من زار الحسين عارفا بحقه، من زار الإمام الرضا عارفا بحقه، وبخصوص سيدتنا فاطمة المعصومة أيضا ماذا؟ من زارها عارفا بحقها. وتعلمون معرفة حقها أنها ابنة إمام سليلة البيت الطاهر، وأنها كانت تحمل صفات عالية في العلم، في العبادة، في الزهد،
وكذلك في الطاعة والتسليم لإمام زمانها. من هو إمام زمانها؟ بعد شهادة أبيها لأن أبوها الإمام الكاظم سلام الله عليه، بعدما طبعا فترات الإمام قضاها في السجن تعلمون، وبعدما استشهد الإمام الكاظم سلام الله عليه إمام زمانها الإمام الرضا سلام الله عليه. وفي مقام الطاعة والتسليم لإمام زمانها هاجرت من المدينة وأتت إلى، طبعا هي كانت متجهة إلى مرو يعني إلى خراسان. يبدو من النصوص أن الإمام الرضا كتب لها كتابا وطلب منها أن تلتحق به سلام الله عليهم. اللي الظاهر لما وصلت إلى ساوة، ساوة كانت مليئة بالنواصب آنذاك، يظهر أن جماعة من أعوان الظالمين إما بأمر من المأمون أو برضا منه، بالنتيجة هاجموا هذه القافلة فاستشهد جمع من أهل البيت. وهذه الطاهرة على نقل أنه دس إليه السم، ولما أحست بالمرض قالت كم بيننا وبين قوم، مدينة قوم اعتبرها أهل البيت بأنها حرم لهم. يقول الراوي دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه، جماعة دخلوا عليه قالوا له يا ابن رسول الله نحن من أهل الري، فقال مرحبا بإخواننا من أهل قوم، فأعادوا كلامهم نحن إخوانك من أهل الري. كلمة الري يراد بها طهران، كل منطقة طهران يعبر عنها بالري، لذلك عدو الله كان يطبع بملك الري، أترك ملك الري، إشارة إلى ولاية طهران خذله الله، كأنه قد غفل عن سنة الإلهية، من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحذر. مستحيل واحد من خلال المعصية يصل إلى أهداف، مو ممكن. من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحذر. غرض، نحن إخوانك من أهل الري، قال مرحبا بإخواننا من أهل قوم، ثم قال عليه السلام حسب الرواية إن لله حرما وهو مكة، ولرسول الله صلى الله عليه وآله حرم وهو المدينة، ولأمير المؤمنين حرم وهو الكوفة، ولنا حرم، لنا يعني أهل البيت سلام الله عليه، وهو بلدة قم، وستدفن فيها بنت من أولاد اسمها فاطمة، من زارها وجبت له الجنة. اللهم صل على محمد. يقول الراوي الإمام الصادق قال هذا الكلام وولده موسى بعد لم يولد، الإمام موسى الكاظم والد السيدة فاطمة المعصومة ابن الإمام الصادق بعد لم يولد، والإمام الصادق تنبأ بهذا وستدفن. طبعا في رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق غير هذه الرواية يقول فيها ألا وأن قم هي الكوفة الصغيرة، يعبر عنها بأنها حرم لنا، وهي الكوفة الصغيرة، وستدفن فيها بنت من أولاد اسمها فاطمة بنت موسى، لكنه بعد تحديد أوضح، ألا وإن للجنة ثمانية أبواب، ثلاثة منها إلى قم، ثلاثة منها من أبواب الجنة إلى قم. هسه طبعا يحتاج إلى شيء من التوضيح لعل في وقت آخر. الغرض أن أهل البيت سلام الله عليهم رغبوا كثيرا في زيارة هذه الطاهرة، خصوصا أنه من زارها عارفا بحق، وكما قلت وجود هذه النصوص تدل على ما لها من مكانة ومن منزل سلام الله عليها. نعم، لما وصلت إلى بلدة ساوة وهاجبوا القافلة، كما قلت استشهد جمع من أهل البيت، أصيب جمع ولعله دس السم إليها، مرضت قالت كم بيننا وبينكم، قم معروفة عند أهل البيت، قالوا عشرة فراسخ، قالت احملوني إلى قوم. يبدو أن وجهاءكم لما علموا بوصول السيدة إلى هناك ورغبتها هم خرجوا لاستقبالها وقاموا باستضافتها بأحسن وجه. يبدو أنه 17 يوم بقيت في قوم، طبعا كانت مريضة وعلى رغم مرضها كانت متهجدة لله عابدة، ولا عجب طبعا، شوفوا أهل البيت سلام الله عليهم، خصوصا هذه الطاهرة الجليلة هي بنت من؟ أبوها الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، حليف السجدة الطويلة سلام الله عليه. أمها من؟ أمها السيدة نجمة، ويقال لها تكتم، تكتم أم الإمام الرضا، يعني هي شقيقة الإمام الرضا. ذاكرين في أحوالها لما ولدت بإمامنا الرضا طلبت مرضعة، قيل لها أنقص الدر يعني اللبن؟ قالت لا، ولكن علي ورد وتسبيح بعد، ما عندي مجال لما كنت عليه قد تعودت من ورد وتسبيح. فأم عابدة سلام الله عليها، أب عابد، الناتج ماذا؟ فاطمة المعصومة العابدة المتهجدة سلام الله عليها. الله يثبتنا وإياكم على ولايتهم، وينفعنا إن شاء الله بولايتهم، ويوفقنا للفوز بزيارتهم في الدنيا بمعرفة وإخلاص، والنيل لشفاعتهم إن شاء الله في الآخرة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. تقرون في زيارتها إن شاء الله: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشأن، حقا كذلك شأنها رفيع سلام الله عليها. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمية، نسألكم الدعاء.
خفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك أسألك